إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، بالنسبة لمسألة تحية المسجد، الأصل في العبد أن يجمع بين الخيرات وأن يفوت على نفسه ما استطاع من الوقوع في المخالفات ولو بدلالات التضمن البعيدة. فالداخل للمسجد إن لم يبقى وقت لصلاة التحية ويعلم وقامة القرائن القوية على قرب إقامة الصلاة فيجمل به أن ينتظر وأن لا يدخل في الصلاة حتى لا يقع بالتضمن في عموم قوله تعالى: ولا تبطلوا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. بيت الله تعالى يمتاز عن بيوت الناس أنه لا يجوز أن يجلس فيه العبد قبل أن يصلي ركعتين، ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجلسن أحدكم حتى يصلي ركعتين، ومن جلس ناسيا أو جاهلا أو كسلا فجلوسه لا يسقط الركعتين كما يعتقد كثير من الناس. ودليله ما ثبت في صحيح مسلم أن صحابيا دخل المسجد يسمى سليك الغطفاني، وكان النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يخطب يوم الجمعة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قم فصلي ركعتين وتجوز بهما. وقد أخطأ بعض الرواة في هذا الحديث كما عند ابن ماجه، فزاد أن النبي قال له صلى الله عليه وسلم: أصليت ركعتين قبل أن تجيء؟ وهذا أقوى مستند للقائلين بسنية ركعتين القبلية لصلاة الجمعة، وهي رواية وهم لا وجود لها عند التحقيق. فهذا الرجل جلس وهو صحابي، لما ازدحمت عليه الواجبات فقال أن الخطبة ذكر الله، فجلس ليستمع الخطبة، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز للداخل ولو كان الخطيب على المنبر أن يجلس حتى يصلي ركعتين. هذه الحادثة مع قوله صلى الله عليه وسلم: لا يجلسن أحدكم حتى يصلي ركعتين، جعلت بعض المحققين من العلماء يقولون بوجوب تحية المسجد، وزادوا على ذلك أن النبي أخبر صلى الله عليه وسلم في غير حديث أن من أشراط الساعة أن تتخذ المساجد ممرات، تدخل من باب وتخرج من باب حتى تقصر الطريق، يكون المسجد ممر، وهذا أمر لا يشرع، لأن الأصل في من دخل المسجد ألا يجعله ممرا وإنما أن يركع فيه ركعتين، أن يصلي فيه ركعتين. ومن الأخطاء أن بعض الناس أو بعض الداخلين والمؤذن يؤذن الأذان الأول يوم الجمعة يصلي مع الأذان، هذا خطأ، يوقف ويردد مع الأذان حتى تنال هذا الأجر، ثم صلي ركعتين حتى تجمع بين الطاعات. ومن الأخطاء أن الداخل يدخل والمؤذن يؤذن الأذان الثاني والإمام على المنبر، فيقف المصلي يردد مع الأذان، فلما يشرع الخطيب بالخطبة يبدأ بالركعتين. هذا من الخطأ. لماذا؟ لأن الاستماع للخطبة فرض والترداد سنة. قد يقول قائل: ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فقال مثل ما يقول، وفي رواية فليقل مثل ما يقول، وهذا يدلل على الوجوب؟ قلنا لا، هذا ليس بواجب، لأنه ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع المؤذن يؤذن فقال على الفطرة ولم يردد معه. وفي هذا إشارة إلى أن الترداد مع الأذان سنة. فهذا يردد مع المؤذن يفعل سنة، ثم يبدأ الخطيب بالخطبة فيترك الاستماع فيفعل سنة ويترك تمام الواجب. الانشغال بالواجب من أوله. هذه أخطاء وتنبيهات أحببت أن أنبه عليها بين يدي الإجابة على الأسئلة بمناسبة سؤال الحج البركة جزا الله خير. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: البركة مع أكابركم، فكبراؤنا سنا وقدرا هم البركة، كما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم. سأبدأ بالإجابة على الأسئلة التي ترد الآن والتي ترد أيضا التي وردت من دروس، ثم أعود إلى أسئلة الموقع. هل يجوز دفع زكاة المال لدار تحفيظ القرآن الكريم؟ لا، لا يجوز. هل يجوز إعطاء الأموال لحفظة الكتاب، كتاب الله تعالى؟ يجوز، والأمر يحتاج إلى صدق وإخلاص ونية واستحضار نية. وقد ثبت في سنن سعيد بن منصور أن عمر كان يخص حفظة القرآن بعطايا من بيت المال. عمر رضي الله عنه كان يخص حفظة كتاب الله بعطايا من المال، أما ليست من مال الزكاة. هل يجوز للمرأة أن ترضع طفلا عامدا لكي يكون أخا لبناتها؟ صاحب الحليب الزوج، لولا وطئه ما كان الحليب، فلا يجوز للمرأة أن ترضع غير أولاد صاحب الحليب إلا بإذنه، فإن أذن فلا حرج، وإن أرضعته 5 رضعات مشبعات كان ولدا من أولادها بالرضاعة. أرضعت محمود ولها ولد اسمه محمد، فالأحكام التي تجري على محمود هي الأحكام التي تجري على محمد، فأخوات زوج المرضع عمات لمحمود بالرضاعة، وإخوان المرأة المرضع إيش؟ أخوال محمود، وهكذا محمد ومحمود، شيل محمد ضع محمود وامشي على الأحكام، تعلمت أحكام الرضاعة بهذا المثل. كل أحكام الرضاعة الآن أن تفهمون. وأخو محمود أخوات محمود ما لنا وياهم، أخو محمود وأخوات محمود ما لنا فيهم. شيل محمد ضع محمود، مش يحكم محمود. عوام بلاد، عوام أهل بلادنا يعتقدون أن محمود لما يرضع أخواته من الرضاعة اللواتي رضعنا معه ومن كانت دون ذلك. أما من كانت أعلى من ذلك، يعني أخوات محمد الصغيرات إخوة لمحمود، وأخوات محمد الكبيرات ليسوا بإخوة لمحمود. هذا معتقد عوام بلادنا، وهذا اعتقاد باطل ما أنزل الله به من سلطان. بنشيل محمود نضع محمد، فكل أخوات محمد أخوات لمحمود، الصغيرات والكبيرات لا فرق. ماذا يفعل آكل الربا إن تاب وقد استثمر مال الربا وربح معه مالا آخر؟ هذا سؤال مهم يحتاج لشيء من تدقيق، وأنتم طلبة علم أرجو الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الفهم. المال الحرام قسمان من هذه الحيثية، والأحكام المال الحرام متشعبة، واليوم أسئلة كثيرة أسئلة الناس تدور حول المال الحرام. فالمال الحرام فرق بين مال أخذ من حرام فاستثمره صاحبه وغامر في استثماره، وبين مال حرام هو نام بنفسه. في أموال تنمو بنفسها مثل الدواب، مثل الزرع، رجل غصب أرضا عليها زرع، بعد شهرين هذه الأرض عليها زيتون عليها تين عليها عنب، بدأ يقف. هذا المال مستثمر يستثمره صاحبه بمهارته أم هو نام بنفسه؟ هو نام بنفسه فلا يملكه. غصب شاة فولدت شاتين، والشاتان ولدتا ثم أصبح عنده قطيع من الغنم، هذا كله ليس له، ويستلزم من توبته أن يخرج كل ذلك من ملكه. وتذكرون حديث الغار، جاء رجل من ضمن الثلاثة الذين أووا إلى الغار، فدحرجت صخرة فغلقت الغار، فقالوا ليذكر أحدكم أحسن عمل وليتوسل به إلى الله، فذكر واحد منهم أنه كان له أجير وكان له عنده مال وكان يعطيه أجرته غنما، فأشار إلى وادي من الغنم وقال هذا لك. قال تهزأ بي؟ قال ولك. ترك عنده مال قليل غنم يسير، فتكاثر وتولد بنفسه، نما بنفسه، فكان من واجبه في توبته أن يخرج من جميع هذا المال، فأعطاه واد من الغنم. رجل غامر بالمال، إن لم يربح إن لم يغنم غرم، إن لم يغنم أخذ من آخر 1000 دينار ثم تاب، وال1000 دينار استثمرها خسرت، فجاء للمفتي فقال خسرت 1000، إيش أعمل؟ إيش نقول له؟ إيش نقول له؟ 1000 دينار في ذمتك ولو خسرتها. طب ربحت، نقول الواجب عليك 1000 دينار. ولما كان أصل الاستثمار حراما تعهد نفسك بالصدقة لتزكي نفسك وليطيب مالك. ففرق في الاستثمار في المال هل هو نام بنفسه أو هذا المال ينمو باستثمار؟ هذه ناحية من نواحي المال الحرام. ناحية أخرى من نواحي المال الحرام، فرق بين المال الحرام الذي تنازع فيه ذمة ومال حرام لا تنازع فيه ذمة. يعني رجل تعب فأخذ حراما بتعب، موظف بنك، وجاءت أسئلة على الموقع وأسئلة كثيرة، لعل بهذا التأصيل نجيب على أسئلة كثيرة جدا تطرأ على هذا الأمر. رجل تعب، عمل وتعب في شيء فيه مخالفة فنال مالا. إنسان حمال نزل حمولة كلها دخان، تعب فيها، أعطي أجر. هذا المال لا تنازع فيه ذمة. أو نزل خمرا، أو عمل في بنك يعمل بربا في بنك، لا تنازع فيه ذمة. هذا نوع من أنواع مال الحرام. نوع آخر، نوع مال حرام تنازع فيه ذمة، رجل قامر مع آخر، أو رجل رابى مع آخر. انتبهوا، الربا عمل قيودات إلى آخره، هذا حرام، لكن يشوبه شيء من حلال. إيش يعني يشوب شيء من حلال؟ لو سألنا سائل عندي أموال كثيرة تاجر، نقول للناس تعاملوا مع البنوك بحذر وقدر، ونقول أن الناس اليوم متهاونون في التعامل مع البنوك، لكن لا يمكننا أن نغلق التعامل بالكلية، فالحاجة تختلف باختلاف أحوال الناس وضرورات الناس. ولذا الذي يعمل حارس على البنك يشوب شيء من حلال. إيش يعني يشوب شيء من حلال؟ هو حارس على مال صاحبه مضطر أن يضعه فيه. فهذا نوع. ونوع آخر، رجل أعطى آخر دينا 1000 دينار فأخذ 1100، هذه 1100 تنازع فيها ذمة أخرى. رجل سرق من آخر 1000 دينار، رجل قامر مع آخر 1000 دينار، هذا المال ليس لصاحبه أبدا، وإن علم من أهدي له أن الهدية من هذا المال أو أن الطعام من هذا المال فلا يؤخذ. بخلاف الذي تعب، الذي تعب في المال الإثم عليه، ولكن تقبل هديته ويؤكل طعامه. فقد قال غير واحد من الصحابة وسئل كابن مسعود وعلي وابن عباس رضي الله تعالى عنهم، وبعض هذه الأثار في المصنفات، سئل عن النصراني بيده مال ويبيع الخمر، قال اسمه عليه. فالمال الحرمة لا تنتقل إلى ذمتين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وعن ماله من أين اكتسبه، والطعام مال. يا رب أن جوزت طعام أهل الكتاب فدعاني فأكلت. فالحرمة لا تنتقل إلى ذمتين. فالمال الذي تنازع فيه ذمة لا يجوز قبول هديته ولا إجابة دعوته ولا وليمته. لكن رجل يعمل في بنك والجو بارد، راكب السيارة ذهب للمسجد، تفضل الشيخ معي أوصلك للمسجد، إيش تقول؟ ها حرام تركب معه؟ لا أظن أن فقيه نفس يقول بهذا. وإن كانت تخريجات بعض الطلبة لعدم التمييز بين هذه الأنواع يقولون بالحرمة، والأمر على التحقيق ليس كذلك. ومن أراد أن يعرف أحكام المال الحرام بالتفصيل فليعتني بالنظر في تفسير الإمام القرطبي في آيات التي فيها ذكر للأموال في تفسيره الجامع لأحكام القرآن. يبقى من بيده مال حرام من النوعين، من النوعين الذي تنازع فيه ذمة ولا تنازع فيه ذمة، من وجبت عليه نفقته يأكل حلالا، رجل بيده مال حرام عنده ولد قاصر صغير أو بنت صغيرة أو زوجة فقيرة لا تملك مالا، فالزوجة الفقيرة والولد القاصر والبنت القاصرة يأكل من مال الوالد حلالا صرفا. أنت يا رب أوجبت علي أن يطعمني، أن ينفق علي، فأكلت لوجوبك. الزوجة هكذا تقول: أنا متزوج رجل كان صالحا فوقع في فساد، عنده مال يجب عليه النفقة، ولكن العلماء يقولون هنالك محترزات، من بينها أن من عامل أصحاب المال الحرام كلما اتسعت معه في المعاملة اتسع حق الله عليك في الأمر والنهي. أما أن تكون أكيله وشريبه ولا تنهاه فقد عرضت نفسك للوقوع في الإثم. وكذلك يقولون بعدم التوسع، يأكل الإنسان قدر الحاجة وينظر لمآل الفعل. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يأكل طعامك إلا تقي، ولا تصاحب إلا مؤمنا. لماذا لا يأكل طعامك إلا تقي؟ لأن الذي يأكل طعامك سيطعمك، فإن أطعمت فاجرا فسيطعمك الفاجر، فإذا طعمك الفاجر تعرض نفسك لأن تقع في شيء من شبهه، ولا سيما المال الذي تنازع فيه الذمة. ولو استصحبنا القول بكل مال بكل عمل في شبهة أن ماله حرام ما صفى لأحد مال. ولذا ألف شيخ الإسلام رسالة طبعت على حدة وطبعت ضمن مجموع الفتاوى في تعذر لأكل المال الحلال، ورد على الصوفية القائلين بالتعذر، حتى أن بعضهم قال: لم يبق من الحلال إلا الماء الذي في الأنهار. هذا كلام باطل. وكثير من العوام يقتحمون الحرام بسبب ظنهم أن المال منبعه وأصله من البنوك، فيقول: جميع الأموال حرام، فيهجمون على الحرام ويفعلون الحرام وقد لا يطيقون ذلك، فيدفعون أولادهم بالعمل في الحرام في البنك وما شابه. قال: كل المال بالبنوك، مش أنت ما شأنك؟ من أين المال؟ الله لن يحاسبك من أين المال، الله جل في علاه سيحاسبك عن مالك، من أين اكتسبته؟ فأعد لذلك جوابا. رجل بيده مال حرام أعطاك إياه حلالا، الاسم عليه، والحرمة لا تنتقل للذمتين، والمهم أن لا تنازع فيه ذمة خاصة. والله تعالى أعلم. طيب نقف قليلا أسئلة هذه نرجع إلى أسئلة الموقع. أخ يقول من الجزائر: هل يجوز التبكير للجمعة علما أنه يقام درس قبل الخطبتين؟ قلنا المنهي عنه شرعا ليس كالمعدوم حسا، فإذا وجد شيء منهي عنه أنت بكر، والتبكير للجمعة سنة، بل قال بعض أهل العلم أول بدعة عملية أحدثت في الإسلام ترك التبكير إلى صلاة الجمعة. أما أول بدعة على الإطلاق البدعة العقدية، قد ثبت في سنن أبي داود من حديث أوس بن شرحبيل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بكر وابتكر وغسل واغتسل ومشى ولم يركب ودنا من الإمام ولم يلغ إلا كان له بكل خطوة يخطوها، أي في الذهاب الجمعة وفي الإياب من الجمعة، إلا كان له بكل خطوة يخطوها قيام سنة وصيامها، بكل خطوة لك قيام سنة وصيام سنة بشرط التبكير. والتبكير يكون من طلوع الشمس إلى صعود الإمام المنبر، تقسم الوقت على خمس أوقات، على خمس ساعات، فمن جاء في الساعة الأولى فكأنما قدم بدنه بعيرا، ومن جاء في الساعة الثانية فكأنما قدم بقرة، ومن جاء في الساعة الثالثة فكأنما قدم كبشا، ومن جاء في السابع في الساعة الرابعة فكأنما قدم دجاجة، ومن جاء في الساعة الخامسة فكأنما قدم بيضة. أئمتنا وخطباؤنا كلما أخروا صلاة الجمعة كلما اتسع الوقت، اتسعت الساعة، يعني الآن الشمس تخرج السادسة والنصف وأذان الجمعة الثاني عشر والنصف مثلا، ست ساعات، تصبح كل ساعة تقريبا ساعة وربع، يعني اللي جاء في آخر قبل أذان الظهر بساعة وربع هو في الساعة الخامسة، يعني المبكر اليوم في الساعة الأخيرة. بينما مثلا لو كانت الشمس تكون تخرج في الساعة السادسة والنصف والخطيب يخطب الساعة التاسعة أو العاشرة قبل الظهر، تاسعة أو السادسة والنصف كم ساعة؟ ساعتين ونصف على خمسة، صارت كل ساعة نصف ساعة، 30 دقيقة، فمن جاء في آخر 30 دقيقة الساعة الخامسة، جاء في آخر ساعة صارت الساعة الرابعة والخامسة. ولذا الصحابة رضي الله عنهم كما في صحيح البخاري كانوا يقيلون، ينامون القيلولة قبل صلاة الظهر، ويوم الجمعة كانوا يقيلون بعد الجمعة، يعني كانوا يخرجون من الجمعة قبل في موعد نومهم قبل صلاة الظهر. فتأخير صلاة الجمعة إلى صلاة الظهر يعكر ويصعب التبكير للجمعة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أخ من المغرب يقول: ما حكم الشرع في من يتجر في الحواسيب، علما بأن بعض من يشتري هذه الحواسيب يستعملها في الشرع؟ بعض من يشتري الخبز يشرب عليه الخمر، صحيح؟ الأصل في الأشياء الحل، إلا أن يقوم ظاهر قوي يلغي، سبنا عن هذا، إلا أن يقوم ظاهر قوي يلغي هذا الأمر. فهذا الذي يمنع شرعا كما ذكرنا وانقدح في بال شيء أن الأصل إن كان هو الدين والإيمان وجاء ظاهر قد يلغيه فلا عبرة بالظاهر وإن كان قويا. ولذا أسامة بن زيد لما شهر السيف على ذاك الرجل فنطق بالشهادتين فقتله، إيش عمل أسامة بن زيد؟ استصحب الأصل ولم يقم وزنا للظاهر، وكان يقول لولا السيف ما نطق بالشهادتين. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا. ولذا إخراج المسلم من إسلامه من أكبر الكبائر. فلو قامت كل الظواهر على خروجه وبقي احتمال يسير على إسلامه فنحكم بإسلامه. ولذا قال العلماء، وهذا تفريع واستنباط من صنيع أسامة، قالوا لو أن مسلما قال قولا أو فعل فعلا يحتمل 100 وجه 99 منها كفر وواحد إسلام يبقى على إسلامه، فيجب أن يحمل قوله أو فعله على الإسلام. فالأصل في موضوع التحليل والتحريم، الأصل فيها نبقى الحلم. ولذا ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أشد المسلمين جرما رجل سئل عن مسألة فحرمت من أجل مسألته. يعني ما دام أن الأصل في الأمور الحل، الأصل يبقى الحلال، والله تعالى أعلم. هذه لكم حول، وهذه لكم أيضا. أخ من ليبيا يسأل مرة أخرى، نويت بإذن الله الذهاب للعمرة وموضوع المسعى قد أشكل علي، حتى أن بعض الناس قالوا لي لا تذهب خير من أن تذهب لأن عمرتك لن تتم، فما الحل؟ اذهب إلى عمرتك والمسعى مشروع ولا حرج فيه، وهذه التوسعة مدروسة، وقد أفتى كثير من أهل العلم بالحل، ولا أظن أن من قال بحرمتها سيبقى على قوله، وإن بقي على قوله فسيصبح كقول من منع السعي في الطابق الثاني وهو إمام وعلامة كبير الإمام محمد الأمين الشنقيطي، بل قد ذهب بعض أهل العلم لما أنشئ الجدار من الجهة الشرقية، ذهب بعضهم كمحمد طاهر الكردي في كتابه التاريخ القويم بتاريخ البيت الله القديم، ذهب إلى أن ينبغي أن يترك متر أو مترين من جهة الشرق بجانب الحائط ينبغي أن يهمل وما ينبغي أن يسعى فيه، وأصبح قوله قيل وقال ولا وزن له، والناس يسعون في المسعى القديم دون الالتفات إلى هذا المتر أو المترين، و المسعى الموجود مشروع ولا حرج إن شاء الله تعالى فيه. وهذا جواب لإخواني لمن أراهم ولمن يسمعني، والناس لله الحمد والمنة يحرصون على العمرة في رمضان، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عمرة في رمضان تعدل حجة، وفي رواية فيها زيادة وهي صحيحة حجة معي، أي مع النبي صلى الله عليه وسلم، واليوم المسعى لا يسعى إلا في المسعى القديم، فلا يمنعن أحدا المسعى من أن يذهب للعمرة. فمسألة المسعى مسألة إن شاء الله القائم شرعية ولا حرج فيها. وبهذه المناسبة أجيب على بعض أسئلة جاءت، أن لي قول جديد في موضوع المسعى، وأني قد تراجعت عن القول بالحل أو المشروعية، وهذا أمر لم يحصل مني، ولما كتبت بحثي أردت وأحببت أن أقرأه على شيخنا عبد المحسن العباد وهو محدث المدينة، أسأل الله عز وجل أن يحفظه وأن يطيل في عمره، ولكن لم يكن الأمر يعني يسعفه في الوقت لطول البحث، فجمعني مع بعض الإخوة النبلاء أصحاب العلم والأدب ممن يرى المنع، منع المسعى، وحدثت دردشة سريعة فقط في الموضوع ونولته بحثي، ثم انقطع الأمر. فلا ينبغي أن يفهم ممن أشاع الخبر أنني قد تراجعت عن القول بمشروعية هذا المسعى. أخ يسأل، لقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل وكلتا يديه يمين، ما هو القول الراجح في صفة اليد لله تعالى؟ أهي يمنى أم هي يمين وشمال؟ ورد رواية وهي عند مسلم فيها ذكر الشمال لله تعالى، وهي رواية شاذة لم تثبت، والصحيح رواية وكلتا يديه يمين. فلا يجوز أن نثبت صفة لله تعالى برواية شاذة، فنقول لله سبحانه يدان تليقان به من غير تكييف ولا تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تخييل، وكلتا يديه يمين سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذه الآية أفادت أن ننفي ما نفاه الله تعالى وما لا يليق به سبحانه، ونثبت ونجمل في النفي ونفصل في الإثبات. فالله قال ليس كمثله شيء، فأجمل سبحانه، ثم لما أثبت فصل. المعتزلة وأفراخهم الأشاعرة لما يذكرون الرب جل في علاه يفصلون في النفي، فيقولون الله ليس بجسم، الله ليس بعصب، الله ليس بدم، فهذا تفصيل في النفي. ومنهج القرآن ألا نفصل في النفي، وإنما أن نجمل ونكتفي بقولنا ليس كمثله شيء، ثم لما نثبت نثبت على وجه التفصيل. ولذا يقول شيخ الإسلام النفي في القرآن يعقبه إثبات، لا تأخذه سنة ولا نوم، وسبقها الحي القيوم. فالرب جل في علاه نصفه بما وصف به نفسه وبما ثبت عن نبيه صلى الله عليه وسلم، فأنبياء الله هم أعلم الخلق بالله، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فلما نزه ربنا نفسه مدح أنبياء قال وسلام على المرسلين، لأن أنبياء لا يصفون ربهم إلا بما يليق به سبحانه. امرأة وضعت في رمضان الماضي ولم تتمكن سوى قضاء جزء من الشهر، إن أفطرت بعذر الرضاعة فلها أن تطعم عن كل يوم أفطرته مسكينا، فإن أفطرت 20 يوم فقضت 10 وبقي 10، فالعشر التي قضتها برئت ذمتها منها وتطعم عن العشر المتبقية ولا حرج في ذلك ولله الحمد. أخ من أمريكا يسأل: ما حكم المرأة التي تطلب الطلاق لأن زوجها يريد الزواج عليها؟ أخشى أن تدخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة طلبت الطلاق من غير بأس فقد حرمت عليها رائحة الجنة. إن كان زوجها مقتدرا على النفقة فحينئذ لا يجوز لها أن تطلب الطلاق، ولكن تطلب من زوجها أن يتقي الله فيها وأن يعدل معها وأن تعينه على ذلك ما استطاعت لذلك السبيل. ما هي السنة في رفع اليدين بعد التشهد الأوسط؟ هل يكون الرفع بعد الانتهاء من التشهد وقبل القيام، أم يكون بعد أن يستتم قائما؟ السنة هذا وهذا، فكان النبي يكبر مع الرفع وقبل الرفع وبعد الرفع. فلو أن رجلا لما يرفع يديه فرفعها وهو جالس فلا حرج لما يقوم للثالثة، ولو رفعها وهو قائم كذلك لا حرج، فهذا مشروع وذلك مشروع ولا حرج في ذلك ولله الحمد والمنة. أحد الإخوة من عكا من فلسطين، أسأل الله أن يعيدها إلى حضيرة الإسلام والمسلمين ولا يميتنا حتى نصلي في بيت المقدس، يسأل: لقد قرأت بعض الفتاوى في تحريم لعبة الملاكمة، وهناك ما يسمى لعبة الملاكمة التايلاندية، وتختلف هذه عن الملاكمة التي نعرفها باجتماع اللكم والركل في آن واحد. الملاكمة النجاح فيها في قوانين اللعبة إصابة الوجه، وفي الشرع لا يجوز أن يضرب الوجه، لا يجوز للأب أن يضرب ابنه على وجهه، ولا يجوز للزوج إن جاز له ضرب الزوجة أن يضربها على وجهها، ولا يجوز للمعلم أن يضرب التلميذ على وجهه بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبح الوجه. فأن تنظم لعبة وتكون النقاط والفوز مرهونة ومقتصرة على إصابة الوجه فهذا حرام من هذا الوجه لمصادمة النص، لكن التدرب على حركات الملاكمة وتوقيح البدن وتقويته من غير الممارسة لا حرج فيه. الإنسان قد يلعب يقوي بدنه ويوقح بدنه فهذا لا حرج فيه، أما أن يمارسها وأن يحترف فيها فهذا هو الحرام. هذا وجه. وجه آخر: الضرر المترتب على اللكمات التي تكون على الوجه، فهذه تتلف خلايا المخ وهذه تؤثر على أعصاب الإنسان، فهذا ضرر بالغ. ولذا جل المحترفين لهذه اللعبة لا يخرجون منها إلا وهم مصابون، إلا وهم مصابون بأشياء في أعصابهم وأشياء قد تكون فيها ضرر بليغ وضرر شديد. ثم الاحتراف نفسه نصص أهل العلم كالسيوطي في الأشباه والنظائر، بل قبله ابن القيم في الفروسية وجمع من أهل العلم، حرمة الاحتراف للألعاب، أي لعبة لا يجوز الإنسان أن يحترفها على وجه يكون مطعمه ومكسبه منها، يعني يصبح الإنسان لا عمل له إلا الاحتراف، يأخذ المال من هذا الاحتراف، فهذا وجه ثالث ممنوع. وجل الذين يمارسون هذه الألعاب يتأكلون من هذا الاحتراف. أخ من الجزائر: هل تخصيص بيت أحد إخواننا بحلقات العلم يعد من البدع؟ لا، لو إخوة اجتمعوا فدرسوا شيئا من التفسير من الحديث من الأصول من العلوم في بيت واحد منهم فهذا ليس من البدع في شيء، ومن قال إنه بدعة لم يفهم ما البدعة. وسائل طلب العلم مسكوت عنها، بل تأملوا معي قول النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم، فجعل النبي الطلب هو الفرض. طريق التحصيل الطلب بالشريط، بالكتاب، بالجلوس في حلقات العلم، بالانترنت، المهم أن تكون طالب علم. النبي لم يحدد الوسيلة، النبي صلى الله عليه وسلم قال طلب العلم فريضة. لذا نصوص الشرع دقيقة، نصوص الشرع دقيقة جدا، فالواجب على المسلم أن يكون طلابا، أن يتطلب أن يكون طالب علم. من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. دل الحديث بمنطوقه على أن الخيرية في طلب العلم. والشيء المرعب مفهوم الحديث لا منطوقه، فدل الحديث بمفهومه أن الذي لا يطلب العلم ليس على خير، الله لا يرد به الخير. أن الذي لا يطلب العلم فالله جل في علاه لا يرد به الخير. ولذا انظر، إن أردت أن تعرف قيمتك عند الله فانظر الله سبحانه بما أشغلك، فإن أشغلك بخير، بشيء يحبه سبحانه، فإن لك منزلة عنده. وإن أشغلك بسفاسف الأمور وأشغلك بهذه الدنيا فقيمتك عند ربك بالشيء الذي أشغلك به. فانظر كيف تضيع وقتك، كيف، ما هو الشيء الذي يشغلك ويقلقك ويملأ عليك حياتك.